بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما تجب فيه الزكاة وذكر شروطها، ذكر بابا من أبوابها وفرضا من فروضها، وهو زكاة الفطر. وزكاة الفطر مضافة إلى سببها، زكاة الفطر مضافة إلى سببها، لأن سببها هو الفطر وهو إكمال رمضان، لأنها تجب بغروب آخر يوم من رمضان، وهي طهرة للصائم، وهي جبر للصوم وما يحصل فيه من اللغو ومن التقصير، فهي طاعة بعد طاعة. قال: تجب على كل مسلم. تجب على كل مسلم، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا على صاعا من طعام أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين والصغير والكبير، فيتجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا كان أو كبيرا. ولكن الجنين كما سيأتي لا تجب في الجنين، وإنما يستحب الإخراج عنه، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أخرج عنه، ولكنها لا تجب كما هو قول أكثر أهل العلم. قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. فضل له يعني زاد له صاع عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وذلك لأن النفقة على نفسه والنفقة على عياله ومن تلزمه نفقته، ذلك هو الأهم والواجب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا فضل عن قوته وزاد عن قوته يوم العيد وليلته صاع، فتجب عليه فيخرجها، وكذلك أن يكون ذلك زائدا عن حوائجه الأصلية كالدابة والمركب والمسكن وما يحتاج إليه والخادم. فإذا زاد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية يوم العيد وليلته صاع فأكثر، وجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، زكاة الفطر، لأنها مما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام، ومما هو تابع للصوم، فالصوم هذه تزيده هذه الصدقة زكاة، وتزيده أجرا وتزيده نماء وطهارة. قال: ولا يمنعها الدين، يعني إذا كان على المسلم دين فإنه لا يمنع هذه الزكاة، زكاة الفطر. قال: إلا بطلبه. فالدين لا يمنعها، بل من عليه دين يخرج الزكاة، زكاة الفطر عليه، وإن كان عليه دين يستغرقها، لأن هذا الدين حق للمخلوق وهذا حق لله، فما دام لم يطالب بهذا الدين فإنه لا يمنعها، بل يجب عليه أن يخرجها. قال فيخرج عن نفسه لأنه يبدأ بنفسه. قال ومسلم يمونه من زوجة وولد وقريب. يمونه يعني ينفق عليه، يمونه يعني ينفق عليه ولو شهر رمضان. هذا فيما إذا تكفل بنفقة مسلم في شهر رمضان بأن قال علي نفقتك في شهر رمضان، فإنه إذا قال ذلك فإنه يخرج أيضا عنه زكاة الفطر لأنها تابعة للصوم، وهي أيضا من النفقة التي التزم بها. قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. إن عجز عن البعض يعني إن عجز عن بعض من يلزمه تلزمه نفقته وتلزمه ويلزمه إخراج صدقة الفطر عنه، فإنه قال يبدأ بنفسه، لأن البدء بالنفس هذا في الطاعة الواجبة، فإن أول ما يجب أن يبرئ الإنسان الواجب عن نفسه ويسقطه يجب عليه أن يبدأ بنفسه، لأن نفسه مطالبة أولا بهذا وهو محاسب على ذلك، فيبدأ بنفسه. ابدأ بنفسك بنفسك وبمن تعول. قال فامرأته فرقيقه، لأن امرأته تلزمه النفقة لها في كل حال مطلقة، كذلك رقيقه وهو من يملكه. قال المصنف هنا فأمه فأبيه. قال فولده فأقرب في ميراث. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. هذا فيما لو قدر أن هناك من يملك عبدا وناس إذا قدر أن هناك اثنين فأكثر يملكون عبدا، فإن النفقة أو إن الزكاة تكون عليهم على قدر ملكهم، وهذا من المفروضات التي قد تحصل وقد لا تحصل. قال ويستحب عن الجنين. قوله يستحب عن الجنين يفيد بأنه لا يجب على الجنين، لا يجب على ولي الجنين على أبيه ولا على وارثه، لا يجب عليه أن يخرج عن الجنين لأنه بعد لم يخرج إلى الوجود، ولأن هذا أيضا لم يأتي فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله تعالى عنه كان يستحب أن يخرج عن الجنين والأفضل أن يخرج عنه. فإذا كانت امرأة المسلم حاملا فإنه يخرج عن هذا الحمل، يخرج صاعا كما يخرجه عن الصغير والكبير. قال ولا تجب لناشز. لا تجب لناشز وهي من عصت الزوجة ولم تطعه. الناشز هي التي عصت زوجها وتمردت عليه ولم تطعه بأن ذهبت إلى أهلها أو لا تمتثل له أمرا فتركها لنشوزها ولترفعها وتمردها عليه، فذهبت مثلا إلى أهلها أو كانت في منزل آخر، فإنها لا تجب لها النفقة، لا تجب لها هذه الزكاة، يعني لا يجب على الزوج أن يخرج عنها لأنها ناشز، لأن هذه الزكاة تبع للنفقة، والنفقة لا تجب للناشز، فكذلك لا تجب لها صدقة الفطر وزكاة الفطر. قال ومن لزمت فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأته. من لزمت فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. معنى هذا أن من لزمت فطرته غيره من الناس فأخرج هذا عن نفسه، أخرج عن نفسه بغير إذن بغير إذن من لزمت نفقته عليه، فإنها تجزئ، لأنه في الأصل هو المطالب بالواجب، لأنه في الأصل هو المطالب بالواجب عن نفسه، وغيره لزمته لسبب آخر، غيره لزمته نفقته لسبب آخر. فالأصل في الواجبات هو أن يقوم بها الإنسان بنفسه، فإذا أدى زكاة الفطر عن نفسه فإن ذلك يجزئ حتى ولو كان بغير إذن من لزمته نفقته. وكذلك من وجبت عليه صدقة الفطر فأخرجها غيره عنه بإعلامه له، بإعلامه له وإذنه، فإن ذلك جائز، لأن هذا واجب قد تأدى، فإذا تأدى مرة واحدة فإنه لا يجب الواجب هذا، لا يجب مرتين، كما لو صلى صلاة الفرض في وقتها فإنه لا يطالب بها مرة أخرى. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني تجب بغروب آخر يوم من رمضان، هذا معناه، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن هذا هو سبب الزكاة. قال: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، يعني أنها تجب بغروب الشمس، شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فذلك آخر الشهر وقد انتهى الصيام، فذلك هو سبب وجوبها. والليلة تلك هي ليلة الفطر، ليلة عيد الفطر، وتلك الليلة من شوال، فتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن قال: فمن أسلم بعده، هذا ترتيب على هذا الحكم. قال: من أسلم بعده، يعني بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، يعني أسلم بعد غروبها، أو ملك عبدا، أو تزوج زوجة، أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته. هذا تفريع، هذا تفريع مترتب على هذا القول المتقدم وعلى هذا الحكم المتقدم، لأن سبب الفطر قد انتهى، وهو انتهاء رمضان وكمال الشهر وتمامه، فإذا حصل له بعد ذلك أنه أسلم الكافر، لأن الكافر من المعلوم أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، لأنها عبادة وطهرة، وهو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، بمعنى أنهم لا غير مخاطبين بها، أن الكفار غير مخاطبين بها، يعني أنهم غير ملزمين بها، لأنه ليس عندهم أصل الإسلام ولا أصل الإيمان، لكنهم يعاقبون بذلك في الآخرة، يعني يزاد عذابهم بكل أمر تركوه وكل نهي ارتكبوه، زيادة على كفرهم بالله عز وجل وكفرهم بأركان الإيمان. فهم من قال من أهل العلم بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني أنه معنى ذلك أنهم يعذبون بها في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالأصوليون عندما يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معنى ذلك أنهم يعذبون بذلك في الآخرة، يزاد في عذابهم على الكفر، لأن الكفر يتضاعف ويزيد بكل أمر تركه الكافر، وبكل نهي ارتكبه الكافر يزاد في عذابه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، وكما قال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهنا لما قال بأنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر رتب على هذا هذه الأحكام. قال: من أسلم بعده، يعني بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، أو ملك عبدا، أو تزوج زوجة، أو ولد له قال ولد لم تلزمه فطرته، لأنه قد انقضى سبب وجوبها. قال: وقيل ومعنى قوله لا تلزمه لا يفيد أنه يحرم عليه، لا يفيد الحرمة عليه أن يفعل ذلك، إنما المراد الوجوب المطالبة بها، ولكن لو فعل ذلك فالأفضل له أن يفعل هذا، الأفضل له أن يخرج الكافر إذا أسلم صدقة الفطر، والأفضل لمن تزوج بعد ذلك الوقت بعد غروب الشمس من ليلة غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، الأفضل له أنه يخرج عن زوجته وكذلك عن المولود الذي ولد له، هذا هو الأفضل. يعني لا منافاة بين قوله لا تجب عليه وبين الأفضلية في إخراجها. قال: وقيل تلزمه ويجوز، هذا قول آخر قال: ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري: كان الصحابة كنا نخرجها قبل العيد، نخرج زكاة الفطر صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، فإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين قد يكون ذلك أيضا خيرا للفقراء، لأنه يمكنه أن يتصرف فيها بالبيع، ويمكنه أن ينتفع بها، ويمكنه أن يعاوض بها في أمر يحتاج إليه، فذلك أيضا هذا جائز، وكان يفعله السلف. والأفضل قالوا بأن الأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، الأفضل أن يخرجها قبل صلاة العيد، لكن لو خاف أن يضيق عليه الوقت كما في هذه الأوقات، أو خاف مثلا ألا يجد لها أهلا، فإنه يحتاط، يجب عليه أن يبحث عن أهلها وأن يعطيهم ذلك قبل أن يضيق عليه الوقت، لئلا يفوت الوقت الذي تجب فيه فتكون زكاة، فإنه إذا ضاق عليه الوقت قد يصلي العيد وهو لم يتمكن من إخراجها، فإذا صلى العيد فإنه قد خرج وقتها، فلا تكون بعد ذلك زكاة، وإنما تكون صدقة من الصدقات، أو تكون قضاء على قول بعض أهل العلم. ولا شك أنه بهذا ليس مثل الذي أخرجها قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، فيجب على المسلم أن يحتاط وأن يبحث عن أهلها، يعني سواء هذه الصدقة صدقة الفطر أو زكاة المال، فيجب أن يعطيها من سماهم الله تبارك وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيعطيها بعض هذه الأصناف الفقراء أو المساكين، وإذا أعطاها أكثر هذه الأصناف فهو أفضل، ولو قدر أنه يستطيع أن يعممها عليهم فكذلك، هذا هو الأحسن، وإذا أعطاها صنفا واحدا أجزأه ذلك. قال: فصل. نعم. قال: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه آثما، إذا صلى صلاة العيد ولم يتمكن من إخراجها فقد خرج وقتها، فإذا أخرجها بعد ذلك فيكون قضاء وتكون صدقة من الصدقات. قال: فصل. يجب صاع من بر. هنا ذكر الأنواع، ذكر الأمور التي يجزئ إخراج زكاة الفطر منها، يجزئ إخراج زكاة الفطر منها. قال: ويجب صاع من بر أو شعير، صاع من بر أو شعير. الصاع معروف ومقداره بالوزن الحاضر كيلوين وشيء، يعني كيلو تزيد على الكيلوين قليلا، ف فإذا أخرج هذا القدر فإنه قد أدى الواجب. يجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما. الدقيق للبر أو الشعير معروف، والسويق هو أن يحمص البر أو الشعير، يعني يقلى على النار ويطحن، فإنه إذا فعل به ذلك يستعمله المسافرون، فيستعمله المسافرون بأنهم لا يحتاجون بعد ذلك إلى صنيعه وإلى الخبز منه، وإنما يذرونه في الماء ويمزجونه بالماء فيشربونه، فيكون بذلك مغنيا عن الطعام وعن جعله مثلا خبزا أو ما إلى ذلك. فالسويق هو أن يحمص البر أو الشعير ثم يطحن، فيستعمله الناس، كانوا يستعملونه كثيرا في الأسفار وفي غير الأسفار، فهذا هو السويق. ويشترط إذا أخرج الدقيق أو السويق بدل الصاع من البر أو الشعير أن يكون هذا بمقدار وزن حبه قبل أن يحمص وقبل أن يطحن، فيخرج إذا أخرج سويقا أو أخرج دقيقا من البر أو الشعير يشترط فيها أن يكون بمقدار حبه، يعني بالوزن يشترط أن يكون مقدار الحب، لا يكون دقيقا، يعني لا يخرج صاعا من دقيق فقط، لأن الحب إذا مثلا طحن فإنه يزيد على مقداره، يعني إذا كان هناك صاع من الحب ثم طحن فإنه يكون صاع ونصف مثلا أو قريب من صاعين، فلا بد أن يكون الدقيق أو السويق بمقدار الحب، يعني بمقدار وزنه قبل أن يطحن وقبل أن يحمص. قال: أو تمر أو زبيب أو أقط. هذه الخمسة الأشياء إذا أخرج من أي شيء منها أجزأ، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. وهذا الحديث متفق عليه. والأقط هو إذا جفف، إذا طبخ اللبن الماخض ثم جفف فإنه يكون طعاما ويقتات به الناس، فإذا طبخ وذهب ماؤه ثم جفف فإنه يسمى أقط، وهذا من الطعام الذي كانوا يستعملونه ويقتاتونه. فيقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط، فإذا أخرج من هذه الخمسة الأصناف أجزأه ذلك، أخرج منها صاعا، فإن عدم ذلك فإنه يخرج من الحبوب التي يقتاتها بعض أهل البلدان، يعني هناك حبوب يقتاتها الناس مثل الذرة مثلا والدخن ومثل الأرز في بعض البلدان يقتاتون ذلك، ومثله كذلك العدس في بعض البلدان يقتاتون هذا، ومثله التين المجفف، يعني الطعام الذي يقتاته الناس في بلد من البلدان يخرجون منه إذا عدموا هذه الخمسة أو عدموا بعضها. قال: فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وتمر نكتات لا معيب ولا خبز، يعني بشرط ألا يكون هذا المخرج فيه عيب، لأن العيب من سبب رد الزكاة، ودليل على أن اختياره من المسلم ليخرجه دليل على قلة اهتمامه والله تبارك وتعالى قد نهى عن ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تقصدوا الخبيث والرديء من الأموال فتنفقونه وتتصدقون به وتعدلون عن الطيب وعن الجيد من الحبوب أو الأموال، بل اطلبوا الأفضل وأنفقوا مما هو طيب ومما هو جيد. والله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وكذلك الخبز لا يجوز إخراجه لأنه غير، لأن الخبز غير مكيل ولا موزون، لا يجوز إخراجه ولأنه لم يأتي النص به وليس هو في معنى المنصوص، ليس هو في معنى المنصوص. فالخبز وإن كان بمقدار الصاع لا يجزئ إخراجه، وإن كان من البر أو من الشعير فإن هذا ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز أن يعطي الجماعة، لو أعطى فقيرا فقيرا زكاة جماعة من الناس فإن هذا يجزئ، هذا يجزئ. ولو أعطى فقراء أيضا فقراء زكاة واحد من الناس فإن هذا يجزئ. والأفضل أن يقسم هذا الواجب، يعني أن يقسم صدقة الفطر بما يرى أنه أنفع. فإذا كان الأنفع مثلا لعائلة فقيرة لفقراء أن يعطيهم حظ أو الواجب الذي وجب لجماعة، يعني وجب عليه ووجب على من يمونه، فرأى أن إعطاء هذه العائلة خير لها ويغنيها، الأفضل أنه يعطي تلك العائلة وذلك العدد ما يكفيه وما هو أحسن له. فلكنه لو أعطى جماعة من الفقراء صاعا واحدا عن مسلم أخرجه فذلك يجزي، ولو أعطى مثلا كذلك ما يلزم الجماعة، يعني أعطى زكاة عدد من الناس أعطاه لفقير واحد فذلك يجزي. والأفضل أن ينظر ما هو الأفضل والأحظ والأحسن والأرفق فيفعل ذلك، بأن يعطي مثلا عائلة ما يكفيها وينفعها، بدل مثلا أن يفرق زكاته على عدة فقراء يعطيها فقيرا واحد حتى يكون ذلك أنفع له. قال: باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه. نعم، ننظر في هذه الأسئلة قبل انتهاء الدرس، لأن بعض الإخوان يتقدمون بأسئلة فالبعض تحصل الإجابة على سؤاله والبعض الآخر لا تحصل الإجابة إلا على في سؤاله إلا بعد انتهاء الدرس، وقد يكون غير موجود في الحلقة بعد انتهاء الدرس. قال: السؤال هو: تقوم جماعة من المسلمين بجمع زكاة الفطر وزكاة الصيام ويقومون بأخذ 10% من هذا المال ولا توجد لهم حاجة بها أفيدونا أفادكم الله. الواجب في زكاة الفطر أنك تفرقها بنفسك فتعطيها وتتأكد من أنها وضعت في مصرفها الذي يجزئ بأن تعطيها للفقراء. وأما إذا كان جماعة يجمعون هذه الزكاة، زكاة الفطر، يجمعونها ويوزعونها، فإن كانت هذه الجماعة أمينة وتعرف محلات وتعرف الفقراء وتوصل هذه الزكاة إليهم وإلى المحتاجين فذلك أيضا جائز. وأما أخذهم منها أنهم يأخذون منها 10% فهذا أرى بأن ذلك لا يحل لهم، لا يحل لهم لأنهم ليسوا بمكلفين، يعني من ولي الأمر، ليسوا بمكلفين بذلك من ولي الأمر الذي مثلا في بلدهم. ولا شك أن مثل هذا قد يأخذ جزءا مما يستحقه الفقراء وهم غير محتاجين لذلك، وقد يحصل بسبب ذلك أنه لا يصل إلى هؤلاء الفقراء، إلى بعضهم لا يصل إليهم الواجب ولا يفرق عليهم. فالواجب في مثل هذا أن تقوم أنت بنفسك بأن تؤدي هذه الزكاة وتعطيها لمستحقيها وتتيقن من ذلك، أو توكل أحد الناس فيؤديها عنك ويعطيها لمستحقيها، أو إذا كان هناك جمعية تعرف بأنها أمينة توصل هذه الزكاة إلى مستحقها فتعطيها. ولا أرى أنه يحل لهم أن يأخذوا منها 10%، لسيما أنه قال هنا لا توجد لهم حاجة بهذا لأنهم غير مكلفين، يعني غير مكلفين ومأمورين من ولي الأمر بذلك. وهذا يقول نرجو من سماحتكم توضح الآتي: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من عجوة المدينة 7 مرات وقاه الله من السحر والسم، هل يأكل 7 تمرات في يوم واحد أو 7 أيام؟ وهل يقيه الله من السم والسحر في العمر كله أو في ذلك اليوم الذي يأكل فقط؟ أفيدونا. هذا الحديث حديث صحيح، وهو في البخاري: من تصبح ب7 من عجوة المدينة، أو من أكل 7 من عجوة المدينة وقاه الله السحر والسم ذلك اليوم. هذا يفيد أنه يقيه الله تبارك وتعالى السحر في ذلك اليوم والسم، وهذا يقيد بذلك اليوم. إذا تصبح 7 يعني معناه أكل 7 تمرات في أول يومه، فهذا يفيد أنه يقيه الله ويصرف عنه السم والسحر، يعني أنه لا يضره ذلك. وهذا من الخصائص لهذا التمر، وهو نوع العجوة المعروف، يعني يعرف عند أصحاب التمر ويعرف عند المزارعين، معروف بصفته ومعروف باسمه حتى الآن. وهذا من الأمور والأسرار التي أودعها الله في هذا التمر، ولا يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله عز وجل، فهذا يفيد أنه يوقى ويكفيه الله ويصرف عنه السم والسحر في ذلك اليوم، ولا يدل على أنه لا يضره السم في آخر، يعني في عمره كله، أو السحر في عمره كله. هل يجوز إعطاء زكاة الصيام للجنة الزكاة إذا كانت اللجنة هذه متبرعة أمينة توصل هذه الزكاة إلى أربابها ومستحقيها؟ فيجوز ذلك. نعم. يقول: إنني رجل كثير السفر، فهل يجوز لي التسليم مع الإمام في حالة إدراكي للركعة 3 والرابعة في صلاة الظهر والعصر، سواء كنت أعلم أنها 3 أو لا أعلم عند بدايتي للصلاة؟ هذا المسافر إذا أدركت الإمام وهو يصلي، فإن أدركته في تكبيرة الإحرام فأنت تتابعه حتى يسلم وتسلم معه في الصلاة الرباعية أو في المغرب، وإن أدركته مثلا في بعض الركعات من صلاة الظهر ومن صلاة العصر ومن صلاة العشاء فعليك أن تتم، حتى وإن يعني إذا سلم وبقي عليك ركعات فأنت تتم الصلاة معه، فتصلي صلاة مقيم. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن ذلك فقال هذا هو السنة، هذا هو السنة، يعني أن تقتدي بالإمام المقيم فتصلي مثل صلاته. سوف إذا اقتديت به في تكبيرة الإحرام فإنك تصلي معه وتتابع حتى يسلم فتسلم معه، وإذا أدركته ببعض هذه الصلاة يعني في ركعات منها فتصلي معه ما أدركته فيه، ثم إذا سلم تأتي وتكمل وتصلي صلاة مقيم كما جاء ذلك عن ابن عباس وقال هو السنة. قال هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك بالجواز، والله تبارك وتعالى يقول وما كان ربك نسيا، ولأن فعل السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون ذلك طعاما، وكما سمعت في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه متفق عليه كنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، فكانوا يخرجونها طعاما ولا يجزئ أن تخرج نقودا. يقول أخونا يقول حديث معاوية لما قال على المنبر بأني أرى أن صاعا من الشام يعدل صاعين من غيره، هذا لا يدل على جواز إخراجها نقودا، وإنما رأى أن بر الشام أنه بر جيد، الصاع فيه أو نصف الصاع يعدل صاعين، وهذا رأي رآه، وبعض الصحابة خالفه في هذا فقالوا نخرج ما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير، فكانوا يقولون نخرج ذلك المقدار صاعا ولا نخرج نصف صاع، وهذا هو الصحيح. يعني لو كان هناك بر متفاضل، البر المتفاضل بأن يكون ثمن نصف الصاع هو ثمن صاع في بلد من البلدان أو صاع في بلد من البلدان ثمنه قليل مثلا، فلا عبرة بهذا التفاضل بالجيد والمتوسط، بل العبرة بالقدر المخرج وهو صاع، سواء كان من البر الغالي أو من البر الذي هو بر البلد الذي يقتاته الناس، فهذا لا يدل على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا. قال هل من الممكن أن يمس الجن إنسان أو يتلبسه؟ وهل أركان العمرة وشرب ماء زمزم كافية للقضاء على هذا المس أو اللبس؟ إمكان مس الجن للإنس هذا ممكن، هذا ممكن، لأن الله تبارك وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فذكر الله تبارك وتعالى أن الشيطان يمكن أن يمس الإنسان وأن يتخبطه من المس، كذلك قول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ربنا، فقول الله تبارك وتعالى عنهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني هذا يدل على أنه يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، يعني الجني يمكن أن يتلبس بالإنسية والإنسي والجنية يمكن أن تتلبس بالإنسي، أو الجن يتلبس بالذكر أو بالأنثى، فهذا ممكن. وأئمة السلف يقولون بهذا، وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، فهذا يمكن، ولكن الفعل هذا من الجن هذا يعتبر ظلم من الجن للإنس، وهذا قد يكون سببه الإيذاء، يعني أن يقصد الأذى، أن يؤذي الإنسي، أو يكون بالعداوة التي بينه وبينه، أو يكون ذلك بسبب العشق، فيعشق الجني المرأة، أو تعشق الجنية مثلا الرجل. وهذا لا شك أنه من الأمور التي تقع في هذه الدنيا، ولكن النجاة من ذلك هو التحصن بالله والتعوذ بالله عز وجل. أما شرب زمزم فهذا إذا دعا الله تبارك وتعالى فذلك مظنة أن يستجيب الله عز وجل له وأن يرفع ما به، لأنه هو القادر على كل شيء، لأن الله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأما مجرد الشرب مثلا من ماء زمزم فإذا كان بنية أن يكفيه الله عز وجل شر هذا الذي قد آذاه فقد ينفعه ذلك، وقد يتخلف عنه هذا لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. أيضا ليحذر المسلم من الأوهام، بعض الناس يكون عنده وهم، يعني تأتيه رؤيا مثلا مزعجة ويقول هذا بسبب مس من الجن، يحس مثلا في نفسه مثلا مرض، أو يحس في نفسه كسل، أو يحس مثلا صداع، أو يحس مثلا تشويش وتكدير في خاطره، أو يشعر بآلام باطنة في نفسه، فبعضهم يظن ويتوهم أن هذا من مس الجن. ويجب على المسلم أنه يكون معتمدا متوكلا على الله عز وجل، وأن يكون قوي الإرادة، وأن يفوض أمره لله عز وجل، ولا يسترسل مع الأوهام، لا يسترسل مع الأوهام ولا مع الخيالات ولا مع الوساوس والخطرات، بل يكثر من ذكر الله عز وجل، ودائما يتحصن بالقرآن الكريم ويدعو الله تبارك وتعالى. فإذا فعل ذلك فلا شك أن هذا هو يدفع الله به عنه شر الشيطان وكيده وأذاه، ومن هو من جنود الشيطان. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يقول: عقدت عقد نكاحي ولم أبني بزوجتي، فهل علي من زكاة عنها؟ تزكي عنها ما دام أنك قد عقدت عليها، تزكي عنها، يعني تزكي عنها زكاة الفطر لأنها كالنفقة، وأما زكاة مالها فيجب عليها. قال: هل في الذهب المستعمل للاستعمال ليس للتجارة هل عليه زكاة؟ المسألة فيها خلاف لأهل العلم في الذهب المستعمل الذي تستعمله المرأة لللبس إذا بلغ نصابا، فالذهب الذي هو حلي ويكنز، يعني يدخر ولا يلبس مثلا إلا في مناسبات، أو لا يلبس إلا قليلا، هذا ذهب مكنوز، هذا تجب فيه الزكاة لأنه ذهب غير مستعمل. وأما الذهب المستعمل فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يلحقه باللباس بجامع الاستعمال في كلا اللباسين، وبعضهم يرى لأنه يزكى لعموم الأدلة التي توجب زكاة الذهب والفضة، من ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أوضاحا، يعني عليها حليا من فضة، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله به سوارا من نار؟ الأحوط والأفضل إذا كان هذا المستعمل من الذهب يبلغ 85 جراما فأكثر بأنه يزكى، وإذا كان من الفضة فبلغ 594 جراما فالأفضل أنه يزكى فيخرج ربع عشر قيمته، فهذا هو الأفضل حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه. قال: هل يجوز إخراج الزكاة في النصف من رمضان؟ وما الحكم في من أخرجها في النصف الأول من رمضان؟ إخراج الزكاة جاء في البخاري أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا هو الوقت الذي يجزئ فيه الإخراج، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، ويخرج قبل الصلاة. فإذا أخرجها في النصف فإن كان جاهلا بذلك فهذا يعذر بهذا الجهل، يعذر بهذا الجهل، وإذا علم فيخرجها مرة أخرى، إذا علم يخرجها مرة أخرى قبل العيد بيوم أو يومين أو قبل الصلاة. قال: إذا أمر الرجل امرأته بأمر من أمور الدنيا فعصته ماذا يفعل معها؟ إذا كان هذا الأمر مباح أو كان مستحبا مثلا فعله فيجب عليها طاعة الزوج، وأما إذا كان محرما فلا يجوز لها طاعته. فإذا مثلا أمرها بمباح أو بمستحب فإنها تجب عليها الطاعة، فضلا عن أن يكون هذا الأمر مأمورا به واجبا. وإذا عصته في المباح أو عصته مثلا في المستحب فعليه أن يعظها وأن يبين لها الحكم وأن يبين لها أن معصية الزوج كبيرة من الكبائر. وإذا ضربها على ذلك ضرب تأديب، يعني ضربا غير مبرح، يعني ليس فيه جرح وليس فيه مثلا ليس فيه يعني أذى للجلد بأن يكون مثلا فيه ضرب يعني يخرج دم أو يبرح أو ضرب شديد، فالضرب الذي يكون تأديبا ويكون إصلاحا هذا جائز للرجل، لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته. وفي الحديث أيضا: رحم الله رجلا علق سوطه لعياله. فالضرب لا شك أنه لا يكون هو العلاج، لا يكون هو العلاج الذي يبدأ به الزوج، وإنما يبين الحكم ويعظ ويذكر ويبين أن هذه المعصية له أنها كبيرة من الكبائر، لأن حق الزوج على الزوجة حق عظيم ويجب عليها طاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى. فإذا كان التأديب وهو الضرب غير المبرح الذي فيه تأديب فذلك فيه كان فيه إصلاح فلا بأس أن يضربها. هل يجوز العمرة من التنعيم لأمه أو صاحبه أو صاحب متوفى بعد أن أدى العمرة؟ إذا أدى الرجل العمرة ثم ذهب فاعتمر وأحرم من التنعيم لأمه المتوفى أو صاحبه المتوفى أو عن عاجز لا يستطيع العمرة ولا الحج فتلك العمرة صحيحة، لأنه قد أحرم لها وطاف وسعى، تلك العمرة صحيحة. ولكن الأفضل أنه يفرد سفرا لهذه العمرة، سواء عن أمه أو عن صاحبه المتوفى أو عن قريبه أو عن العاجز، الأفضل لذلك أنه يفرد وينشئ سفرا من بلده أو البلد الذي هو فيه، ينشئ لها سفرا مستقلا. لكن لو مثلا اعتمر عن نفسه وانتهى من أعمال العمرة وقال هذه فرصة اعتمر مثلا عن أمي أو عن مثلا المتوفى، عن أمه المتوفى أو العاجزة أو عن صديقه المتوفى أو العاجز وما إلى ذلك، فذهب وأحرم من التنعيم، فالعمرة صحيحة لأنه قد أتى بأركانها وشروطها. قال: ما معنى أدخل مصر إن شاء الله آمنين؟ هل هو مصر أم بلد آخر؟ مصر المراد به البلد المعروف، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم لما دخل مصر وترقى به الحال أن كان على خزائن مصر ورتب صرف الحبوب وتسعيرها ونفع الناس، فإنه قد ترقى به الحال إلى أن فوض إليه ذلك وصار من ملوك مصر، فاستقدم أباه واستقدم أهله. فقول الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يراد به مصر المعروفة. نعم. يقول: ما حكم الدين في حالة عدم الحمل عند النساء بطرق مثل الحبوب وغيره؟ يعني فهمت من السؤال أنه يسأل عن علاج المرأة لتحمل، إذا كانت مثلا لا تحمل فيسأل عن علاجها لتحمل. إذا تعالجت المرأة لتحمل لعلاج مباح مثل حبوب أو مثل مثلا إبر أو مثل تركيبات أدوية من طبيب مثلا ونحو ذلك، فالعلاج بالأمور المباحة ذلك جائز، وإنما المحرم هو العلاج بالأمور المحرمة كالشعوذة والسحر والذهاب إلى الكهان أو الدعاء، دعاء الأموات والاستغاثة بهم. لأن من الناس من إذا كانت المرأة لا تحمل قال: اذهبي إلى قبر فلان واذبحي عنده أو طوفي بها أو ادعيه أو اطلبي منه، فهذا لا شك أنه من الأمور والأمور الشركية التي تخرج من الملة والعياذ بالله، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وأما التداوي بمثل الأعشاب ومثل تركيب الأدوية التي يعرفها الأطباء أو مثل الحبوب أو الإبر والأسباب المشروعة فذلك جائز. إذا قرأنا سورة والتين وانتهينا إلى آخرها، نعم وانتهينا إلى آخر قوله تعالى: وأحكم الحاكمين، ليس الله بأحكم الحاكمين، نعم ليس الله بأحكم الحاكمين، قال: هل يقول المأمومون بلى؟ جاء في ذلك حديث أبي هريرة إذا قرأها يقول بلى، وهو حديث ضعيف لأنه مروي عن مجهول، والأفضل أن يقولها بينه وبين نفسه لا يتكلم، يقولها سرا بينه وبين نفسه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.